الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد تولى الله تبارك وتعالى حفظ الذكر، والذكر يشمل الكتاب والسنة، لأن الكتاب لا يفهم في كثير من مجمله وفي كثير من عموماته وفي كثير من إطلاقاته إلا بالسنة التي تبين مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه. فالحفظ للذكر معناه الحفظ لمجموع الكتاب والسنة، لأن الإسلام إنما هو محفوظ فيهما، ولا يكتفى بأحدهما دون الآخر، فكلاهما من عند الله جل وعلا. القرآن منزل من الله، والسنة كذلك منزلة من الله. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد حفظ الله القرآن والسنة من حيث الألفاظ، فقيض الملايين لكي يحفظوا القرآن ولكي يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظ حديث رسول الله كما أنه يشمل حفظ نصوص السنة، فإنه يشمل كذلك علم الرجال وعلم الأسانيد وعلم مصطلح الحديث وعلم تخريج الأحاديث، يشمل كل العلوم المتعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالنسبة للقرآن، فجميع علوم القرآن إنما هي حفظ لكتاب الله جل وعلا. وقد تكفل الله سبحانه بحفظ الذكر الذي هو الكتاب والسنة، لأن حفظ الذكر معناه حفظ الإسلام، ولا يقتصر الحفظ على حفظ النصوص، بل إن الحفظ يشمل كذلك حفظ التطبيق والعمل. فهنالك أمة الإسلام تعمل بالقرآن وتعمل بالسنة، ولا يشد منها إلا الفرق الضالة، وهي وإن كانت 72 فرقة إلا أنها من حيث العدد قليلة، ولا تأثير ذا بال لها في الأمة. فمجمل الأمة هم الفرقة 73، هم الجماعة، فجماعة المسلمين وتوادهم الأعظم هم أهل السنة والجماعة، هم الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم الذكر، فهم يطبقون هذا الذكر في الواقع. فكما أنه محفوظ نصوصا فهو كذلك محفوظ تطبيقا. يقول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الأمة تهدي بالحق، تهدي بالذكر، تهدي بالكتاب والسنة، وبذلك تعدل في واقع الحياة. فأمة الإسلام هي ذكر يمشي على وجه الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلمون، ولم يتكفل الله بحفظ دين سوى هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الأديان السابقة أوكل الله حفظها إلى الأحبار والرهبان. قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فكانوا مكلفين بالحفظ. أما الإسلام فلن يوكل الله حفظه إلى أحد من البشر، وإنما تولى هو حفظه، وجعل سبحانه وتعالى البشر أسبابا لهذا الحفظ، فقيدهم لذلك ويسر لهم ذلك. هذا القرآن العظيم هو كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، ولكن الله أذن للبشر بأن يقرؤوه وبأن يكتبوه وبأن يفهموه وبأن يحفظوه، رغم أنه واجب. ولو لم يأذن الله بذلك لما حصل كتابة ولا قراءة ولا فهم ولا حفظ. يقول الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن القرآن لو أنزل على جبل لانشق الجبل وتصدع، فكيف بحال الإنسان الضعيف؟ كيف بحال قلب الطفل الذي يحفظ القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس؟ لماذا لا يتأثر؟ لماذا لا يتصدع؟ لأن الله أذن بذلك. قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن القرآن إذن رغم أنه كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، رغم أنه واجب، إلا أن الله جل وعلا يسره وأذن للبشر أن يستفيدوا منه وأن يقرؤوه ويكتبوه ويفهموه ويحفظوه. انظروا إلى موسى عليه السلام، أذن الله تبارك وتعالى له بأن يسمع كلامه، فطمع في أن يرى الله جل وعلا. فلما لم يكن هنالك إذن لم يتمكن من رؤية الله جل وعلا في الدنيا.
قال الله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إن الكلام فيه إذن أذن الله لموسى أن يسمعه كما أذن لنا نحن المسلمين فيسر لنا القرآن وأما الرؤية فلا إذن فيها في الدنيا لذلك لم يتمكن موسى من الرؤية لم يتمكن من الرؤية في الدنيا وكذلك كنا لم نتمكن من حفظ القرآن وفهمه وكذلك ما كان موسى ليتمكن من سماع كلام الله لولا أن الله أذن لأن الأمر له صلة بالله جل وعلا وبصفاته أيها المسلمون لقد أذن الله تبارك وتعالى للبشر بأن يستفيدوا من كلامه ومن كلام نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يستفيدوا من الذكر وبين أن في مقدمة من يحمل ذلك العلماء فقال عليه الصلاة والسلام فيما روى البيهقي والخطيب وغيرهما كما في الحديث الصحيح يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبين أن حملة هذا العلم وهو الذكر وهو الكتاب والسنة أنهم العدول فعدلهم ربنا جل وعلا لأنهم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وإذا لم تكن لهم العبارة فلمن عساها أن تكون لذلك فإن التعامل مع حملة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون كالتعامل مع من سواهم فهؤلاء رفعهم الله تبارك وتعالى تبعا لرفعة كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتبعا لرفعة الأماكن التي يعمرونها ألا وهي المساجد فالكتاب والسنة لهما مكانتهما والمساجد لها مكانتها قال الله تعالى في العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله جل وعلا في المساجد التي هي الأماكن التي يبث منها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أماكن العلماء التي منها ينطلقون وفيها يعلمون ويربون قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فكما أن العلماء لهم مكانتهم فكذلك المساجد لها مكانتها تبعا لمكانة الكتاب والسنة ولذلك فلا يجوز أن يتعامل مع العلماء ولا مع المساجد ولا مع الكتاب والسنة إلا تعاملا خاصا، إلا تعامل الحث والتشجيع والتكريم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وذكر الألباني أنه حسن صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجازي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. فهؤلاء إكرامهم من إجلال الله وواسطة العقد فيهم حملة كتاب الله جل وعلا. فهذا هو الذي ينبغي أن يتعامل به مع حملة الكتاب كتاب الله، وكذلك مع حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المبينة للكتاب، هي قرينة الكتاب. وكذلك ينبغي أن يتعامل مع بيوت الله التي هي الظرف المكاني لنشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن التعامل مع العلماء حملة الكتاب والسنة ومع بيوت الله يجب أن يكون تعاملًا راقيًا، تعاملًا يليق بمكانة هؤلاء. ولا يجوز أبدا أن يحشر هؤلاء مع تكتلات المجتمع الأخرى كالعمال والمزارعين والحلاقين والخطاجين وما شابه ذلك. هؤلاء علماء الإسلام، وتلك بيوت الله، وذلك هو القرآن، وتلك هي السنة. إذا كان الآخرون يحتاجون في تنظيم أنشطتهم إلى تراخيص وأذونات، فإن علماء الإسلام وإن مساجد الله لا تحتاج في أنشطتها إلى تراخيص وأذونات، لأن القائمين عليها في الغالب هم حملة الكتاب والسنة، هم ورثة الأنبياء، ولا يمكن أن يتسلط في مثل هذه الحالات إلا العدول. أما غير العدول فقليلا ما يتعاطون مثل هذه الأعمال، ولا يقال عند ذلك إننا نسيطر على أنشطة المساجد وعلى أنشطة تحفيظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرض وصاية على العلماء. وإنما يقال إذا وجدت انحرافات، ولا توجد الانحرافات إلا من أصحاب البدع، ففي هذه الحالة عندما يوجد انحراف يكون التوجه نحو هذا الانحراف فحسب لإزالته، وتكون المراقبة للخلل فحسب، وليست المراقبة للمساجد ولا للعلماء ولا لأنشطة الذكر وأنشطة التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أي العلماء وبيوت الله قد تجاوزوا القنطرة، لأن الله جل وعلا عزلهم ورفع مكانتهم ورفع مكانة بيوت الله تبارك وتعالى. فلا بد من التأدب معهم، ولا يمكن أن يشبهوا بغيرهم من المجموعات والتكتلات. وكما ذكرنا فإن المراقبة تكون لأهل البدع، وأهل البدع القلة. إن الفرق التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار وهي 72 حظها من حيث الأسماء والعناوين 72، ولكن حظها من أمة الإسلام أعداد شاذة قليلة، كم يساوي الباطنية والخوارج والروافض والعلمانيون وأمثالهم، كم يساوون من نسبة في هذه الأمة الضخمة، أمة المليار والنصف، التي هي خير أمة أخرجت للناس، إنهم أقليات. فلتكن المراقبة لهذه الأقليات. أما أن تفرض وصاية على العلماء وعلى بيوت الله أو أن نطمع في ذلك فهذا أمر بعيد. الإذن في هذه الأمور من الله تبارك وتعالى، فقد أذن في أن يحفظ كتابه وينشر ويسر ذلك، وأذن في بيوت الله أن ترفع، وأذن للعلماء بل أمرهم أن يبلغوا دين الله جل وعلا. فلذلك لا يتوقف نشاط هؤلاء على إذن آمن ولا على أمر آمر، بعد أمر الله تبارك وتعالى وبعد إذن الله جل وعلا. وكل من تعرض لهذه الأنشطة فإنه إنما يضر نفسه ويلحق بنفسه غضب الله جل وعلا، ويلحق بنفسه احتمال عقاب الله العاجل. فيا أيها المسلمون، ليكن هذا معلوما للجميع، وعلينا أن نبلغ هذا إلى من لا يعلم وإلى من يجهل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأقم الصلاة.